يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم من جديد، وأدعو العلي القدير أن يكشف عن آذان قلوبنا وعن بصائرنا لكي نسمع صوته وندرك مقاصده لحياتنا، وله وحده كل الحمد. رأينا في الحلقة الماضية خطية ابني هارون نداب وأبيه، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح العاشر من سفر اللاويين. قدما نارا غريبة وخالفا أمر الرب، وقدما العباد له بطريقتهما الخاصة. الله قدوس وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. هذه أخطر خطية يمارسها الإنسان حاليا، أن لا يسمع ما يقوله الله في كلمته. كان عصيانا متعمدا لوصية الله، كان قد أخطأ في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. أما هارون فقد كان ملتزما الصمت. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله. كان واجبا عليهم أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرق الله وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، واستخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين اللذين نسيا أن يأكلا الذبيحة، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى، فالأمر الأول إهانة لله والثاني خسارة لنفوسنا. نبدأ اليوم تأملاتنا في الإصحاح الحادي عشر من اللاويين. نتحول الآن من الكهنة إلى الناس. هذا إصحاح مدهش يكشف عن تغيير هائل في المسار. ينتقل الموضوع من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. طبعا كل هذا دون أن يحدث تغيير في المستوى. واليوم يوجد تمييز مغلوط بين ما هو مقدس وما هو عالمي. نعتقد أن كل ما في الكنيسة مقدس، حتى النميمة. أما إذا كانت النميمة خارج الكنيسة فهي عالمية. صديقي، لا يمكننا أن نضع الفرق بين المقدس والعالمي، لأن الله يعمل في هذا وذاك ويتحرك من هذا إلى ذاك. هذا الإصحاح غير عادي، لأن الله يعطي للشعب نظاما غذائيا معينا، لائحة طعام. كان بإمكانهم أن يأكلوا أشياء معينة، ولكن كانت هناك ممنوعات أيضا. والسؤال هنا، هل يهتم خالق الكون الفسيح بما يتناول خلائقه على وجبة العشاء؟ هل يستطيع الذي ينظم كل الخليقة أن يحضر لائحة طعام للإنسان؟ هذا الإصحاح يعطينا الجواب. الله كان وما زال يهتم بأدق تفاصيل حياة شعبه. لا يوجد أي شيء أصغر من أن يكون موضوع اهتمامه. ويا له من امتياز ثمين أننا نرجع إلى كلمة الله فنجد فيها إرشادا كافيا في كل ظروف الحياة ودقائق الخدمة من يوم إلى يوم. ونحن لا نحتاج إلا إلى إرادة خاضعة وذهن خاشع وعين بسيطة، هذا كل ما نحتاجه. سألت سيدة خادمة الإنجيل مورغان ما إذا كان علينا أن نصلي من أجل صغائر الأمور في حياتنا أم لا، فأجابها سيدتي: هل يمكنك أن تذكري لي شيئا في حياتك كان كبيرا على الله؟ مشكلتنا أننا نصنف الأمور في حياتنا مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة، ولكنها كلها في نظر الله مشاكل صغيرة، ومع ذلك فلا شيء يخفى عن اهتمامه. وتذكر أنه مطلوب منا أن نصلي في كل شيء ونقلق على لا شيء. هناك دروس روحية رائعة لحياتنا من هذا المقطع كما سنرى، ولكن يوجد أيضا مجالات عملية قد نتجاهلها لأنها غير موجهة لنا. فإذا كان الله قد حرم بعض المأكولات وسمح بأخرى، فهناك عامل صحي في الموضوع. كان الأمر أكثر من مجرد طقوس دينية للتمييز بين ما هو طاهر وما هو نجس. بما أن الله وصف بعض الحيوانات لطعام شعبه وحرم البعض الآخر، فلا بد من وجود فائدة من وراء اتباع هذا النظام الغذائي. التاريخ يثبت لنا أن الله على حق، فالكثير من الحيوانات النجسة التي حرمها الله كانت تلك التي تتغذى على النجاسة والأكثر عرضة للأمراض من غيرها. ومن مكتشفات اليوم أن عددا كبيرا من أمراض الإنسان تنتج عن طفيليات تعيش في الحيوان. على سبيل المثال، هناك الدودة الشعرية في الخنازير والدفتيريا في ديوك الحبش والرعام في الخيول. بالطبع لم يكن موسى يفهم بكل هذا، ولا حتى الأطباء في مصر القديمة، ولكن الله كان يعرف كل شيء. الله ميز بين الطاهر والنجس. هل ثبت ذلك في التاريخ؟ نعم. يقول دكتور موسي الفرنسي في تقرير له لأكاديمية الطب الفرنسية في القرن الماضي ما يلي: الفكرة من الالتهابات الطفيلية التي أخذت مجراها في الطب الحديث لابد وأنها شغلت حيزا كبيرا في فكر موسى وسيطرت على كافة قواعد الصحة العامة، فقد استثنى من النظام الغذائي للشعب القديم كافة الحيوانات العرضة للطفيليات. وبما أن هذه الكائنات تعيش وتتكاثر في الدم، فقد أمر أن يصفى دم الحيوان قبل طبقه للطعام. صديقي المستمع، كيف عرف موسى كل هذا؟ في الواقع موسى لم يعرف الكثير، لكن الله أخبره بذلك. هناك درس هام لنا اليوم: يجب على المؤمن ألا يهمل جسده فيما يتعلق بتناول الطعام والصحة العامة. عليه أن يتذكر بأن جسده هيكل الله ومسكن الروح القدس. ليس لأنه مادي علينا أن نستثنيه أو نعتبره غير روحي. وبنفس الوقت يمكننا اليوم أن نأكل ما نريد، فلا مغزى روحي من أكل شيء ما أو عدم أكله، والكتاب يشهد بذلك. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا، فله هو نجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. الشراهة أمر ممنوع، المطلوب هو التعقل وضبط النفس لكل المؤمنين اليوم. يقول العددان الأول والثاني من إصحاح تأملنا 11 ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بني إسرائيل قائلين: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض. الله يرسم خطا واضحا بين الظلمة والنور، الليل والنهار، الأسود والأبيض، الخطأ والصواب، النجس والطاهر. وبالمناسبة، الله هو الوحيد الذي يميز بين الظلم والنور، ومراده أن يقوي حساسية الإنسان لهذه التميزات. الله يريد الإنسان أن يحب الخير ويكره الشر، وكم يحاول هذا الدهر أن يغمي عن عيني الإنسان لكي لا يميز الخطأ من الصواب، بل يضع الأمور فيما يسمى بالدائرة الرمادية. الله يرسم هذه الحدود ليجذب الإنسان إلى المذبح ودم المسيح الذي سال على الصليب لمغفرة الخطايا. الله هو الذي يضع القواعد يا صديقي. سأل أحدهم قائلا: كيف تعرف الصواب؟ الصواب هو ما يقول عنه الله أنه صواب. هذا الكون له وحده، لذا فهو الذي يسن القوانين في العالم المادي. هل تستطيع أن تتحدى قانون الجاذبية مثلا؟ جرب، وأظنك ستدفع الثمن غاليا. الله يتحرك إلى كل مجالات الحياة اليومية، ولا يوجد ما هو أدق تفصيلا من طعام الإنسان. صرح الله وأعلن عن أشياء طاهرة وأخرى نجسة. على الإنسان أن يتذكر أنه يحيا في عالم تكثر فيه الخطية، وعليه أن يختار الصواب ويبتعد عن الشر. من الملاحظ أن التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة أقدم من نظام موسى، إذ نتذكر نوح الذي اتبع هذا التمييز. كما ونلاحظ أن اختيار الحيوانات والسمك والطيور القابلة للأكل يتبع طريقة الإنسان المتحضر عبر القرون وحتى يومنا الحالي. لقد أحدث الله التمييز، وهناك بعض الحيوانات التي تحب أن تأكلها وأخرى لا تحب أن تأكلها. اليوم يا أخي لا يوجد وصية تتعلق بالطاهر والنجس. هناك الكثير من المسائل الأخلاقية نراها في هذا الإصحاح. الإنسان يحيا في عالم الخطية، والله يتطلب إدراك هذه الحقيقة. الإنسان الساقط خارج جنة عدن ما زال لديه شجرة يمنعه الله من أكل ثمارها. أعتقد أن الهدف الأخلاقي رئيسي هنا. يحكى عن بطرس في سفر الأعمال أنه رأى الملاء النازلة وعليها من كل أنواع الحيوانات، وأنه رفض تناول ما طلب منه الله أن يأكل، فقال له الله: ما طهره الله لا تدنسه أنت. بكلمات أخرى، الله هو الذي يضع القوانين، وعلى الإنسان أن يتخذ قراراته حسب قوانين الله. كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. وإذا اتصف الحيوان بإحدى هاتين العلامتين فذلك لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجب أن يتم فيه الوصفان على السواء. هذه هي القاعدة المتبعة لتحديد الحيوانات التي يجب أكلها، ويتكرر هذا في سفر التثنية حيث يعدد الرب أسماء الحيوانات: البقر والضأن والمعز والأيل والظبي واليحمور والوعل والرأم والثيتل والمهاء. في لاويين المبدأ والقاعدة معطى بأمثلة قليلة من الحيوانات النجسة، أما في التثنية فلا نجد تشديدا على القاعدة، بل يعطينا لائحة من الحيوانات الطاهرة كما رأينا. لاويين يشدد على السلبي، والتثنية على الإيجابي. في اللاويين الفصل بين الحيوانات النجسة والطاهرة واضح جدا، ويتبع عاملا صحيا وليس حيويا. ومن الجدير بالذكر أن نجاسة الحيوان لا علاقة لها بطبيعة الحيوان، كأنها تمثل خطية ما أو فضيلة ما. مثلا الأسد كان نجسا، ومع ذلك فهو يرمز إلى الرب يسوع، إذ يسميه سفر الرؤيا أسد سبط يهوذا. لا يوجد رابطة غامضة بين الروح والجسد كما تدعي بعض المذاهب الوثنية. طبيعة الحيوان لا تنتقل للشخص الذي يتناوله. وهناك النباتيون الذين يعتقدون بقسوة الإنسان الذي يأكل لحوم الحيوانات، ولكن هذا هراء ولا أساس له من الصحة. كان التمييز بين الطاهر والنجس للشعب القديم جزءا من خطة الله ليفصلهم عن باقي الشعوب. وبالنسبة للمؤمن اليوم، هناك بعض التطبيقات الروحية الهامة. رأينا أنه لا ضرورة اليوم من اتباع طقس ما فيما يختص بتناول اللحم، ولكن مثلا يشبه التأمل واللهج باجترار البقر الذي هو عبارة عن عملية الغرض منها هضم الطعام بعد تناوله. يقول المزمور الأول: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. والتأمل هو تطبيق رائع بالمشابهة مع اجترار البقر لفائدة المؤمن الروحية. كذلك فإن شق الظلف يشير إلى سير المؤمن في هذا العالم منفصلا عنه وقوة السلوك في الطريق. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. كان هذا من رسالة أفسس في العهد الجديد. هناك علاقة وثيقة بين دراسة كلمة الله ومسيرة المؤمن. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. إذا كنت تريد أن تسير في هذا العالم، عليك أن تشتر وتلهج من كلمة الله. عليك أن تسير بانفصال الأمر الذي تحدثه كلمة الله في حياتك. المؤمن دارس الكتاب المقدس الذي يطبق تعاليم كلمة الله يبين أنه ابن الرب بأعماله وسيره. يحكى عن رجل سلمه أحدهم نبذة خلاصية ليقرأها، فسأله: ما هذه؟ قال: نبذة. فأرجعها الرجل قائلا: أفضل أن أرى آثار خطواتك في الحياة. صديقي، نحن نحتاج أن نسير بشكل رائع في هذه الحياة، نحتاج أن نترك أثرا. نعم، المؤمن الذي يتغذى على كلمة الله الخضراء ويشتر لهضم ما تناوله منها هو المؤمن الذي يقرن درس كلمة الله بالصلاة، فتظهر ثمرة درسه بدون شك في سلوكه، إذ يؤول سيره في العالم إلى مدح ذاك الذي أعطاه كلمته، لإرشاده في طرقه وتغيير طباعه والإقلاع عن عاداته الرديئة. كثيرون من الذين يطالعون الكتاب المقدس لا يشترون على المكتوب فيه، وشتان بين مجرد مطالعة الكلمة والاجترار عليها. لنأخذ درسا من الغنم التي ترعى في المراعي الخضراء، فإنها تبدأ أولا بقطف ما لذ لها من المرعى، ثم تربض جاثية لتشتر. وهذه صورة جميلة ومنهضة للمسيحي، فهي تمثل لنا المؤمن وهو يتغذى مما حواه الوحي، هاضما ما تغذى به في الداخل. فيا ليت الرب يكثر من أمثال هؤلاء فيما بيننا، وليتنا نحن نعود أنفسنا على اللهج في كلمة الله، فتتنشط قوتنا الروحية ونصير أصحاء في نفوسنا.